والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مقلب الأيام والدهور وجامع الأنام للنشور، وفي اختلاف الليل والنهار تبصرة لكل ذي اعتبار، والملك الجبار في بلاده يورثه من شاء من عباده، وكل مخلوق فللفناء وكل ملك فإلى انتهاء، ولا يدوم إلا ملك الباري سبحانه من واحد قهار. ثم الصلاة بدوام الأبد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الكرام السادة الأئمة الأعلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب على عباده حج بيته الحرام، كتب على عباده حج بيته الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأصلي وأسلم على خير من حج، وعلى خير من صلى، وعلى خير من صام. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، الذي قال لأمته: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى نسائه وبناته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي إخوتي في الله، أحييكم جميعا بتحية ورجاء ودعاء من الله أن يكتب الله لنا حج بيته الحرام في هذا العام وفي كل عام. ثم إني أهنئ من كتب الله له حج بيته الحرام في هذا العام، ثم إني أدعو الله تعالى لكل مشتاق، لكل مشتاق ولكل راج ولكل سائل. فما أعلم أحدا من المسلمين على ظهر هذه الأرض إلا وتهفو نفسه، إلا ويتمنى أن يذهب إلى هناك لأداء المناسك. أردت أن تكون هذه الحلقة مع صانعات الأجيال مربيات الرجال لكن في الحج، وأسميتها أحوال النساء في حجة الوداع، أحوال النساء في حجة الوداع. وأردت أن أقول لإخواني أو لأخواتي بالذات، كيف أراد الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الدنيا بدعوته، وأن يبلغ الأمة برسالته، وأن يبلغ المسلمين بأداء المناسك رجالا ونساء وصبيانا. في السنة العاشرة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أذن مؤذن رسول الله في بلاد الإسلام أن رسول الله حاج هذا العام، فمن شاء أن يحج مع النبي. فاجتمع جمع عظيم في مدينة رسول الله ليشهدوا الحج مع رسول الله، ليشهدوا حجة الإسلام، الحجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسمى بحجة الوداع. اجتمع مع النبي رجال ونساء وصبيان، عبيد وأحرار من كل أصناف الأمة. وأراد الله أن يجتمع مع النبي نساء في حجة الوداع. لماذا؟ لأن النساء لهن أحوال تختلف عن أحوال الرجال، فشاء الله أن تخرج النساء الكبيرة المريضة الصغيرة المتزوجة غير المتزوجة، التي تحيض والتي لا تحيض، حتى الحامل المتم التي ستلد في الطريق. انظر إلى عظيم تقدير الله لعباده، كيف يبلغ نبينا رسالته إلى أمته كأنه يعلم الأمة أن المناسك لا تؤخذ إلا بالمشافهة، إلا بالرؤية، فليس من سمع كمن رأى. اجتمع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع جمع عظيم من النساء، نقلن لنا أحوال النساء في الحج، وانظر إلى عظيم تدبير القدير سبحانه وتعالى. أحوال النساء تختلف من امرأة إلى امرأة. أول حالة من حالات النساء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث النساء على الخروج إلى الحج، حثهن للخروج أو حثهن على الخروج إلى الحج، وكان يحرص على أن تخرج المرأة لتؤدي الفريضة. لماذا؟ وهذا أول درس، تعجيل الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فليتعجل من قبل أن يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة، من قبل أن تضل الضالة أو يمرض المريض أو تعرض الحاجة لتمنع. وهذه دعوة لنسائنا. كثير من النساء عندها أموال تستطيع أن تحج، لكنها لا تبادر لأنها لا تعرف قدر الحج. أول درس أن النبي كان يحث النساء على الحج، حتى المريضة، حتى المريضة، وهذا أول حالة. ضباعة بنت الزبير، وأنا نفسي وأتمنى أن كل واحدة من نسائنا تشهد هذه الحلقات تسجل أسماء للنساء جاء ذكرهن في حجة الوداع مع رسول الله، ولكل واحدة حالة تشابه حالة لنسائنا في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن نبينا قدوة وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي أسوة، ونساء النبي ونساء الصحابة أسوة للنساء اللاتي يأتين من بعدهن. أول حالة ضباعة بنت الزبير، الزبير ابن عبد المطلب، عم النبي، بنته ضباعة كانت عليلة، دخل عليها النبي وهي عليلة تشتكي، فقال لها: يا عمتاه، يا سلام يا سلام، هي بنت عمه. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسن أدبه مع الكبير، لأن الزبير من أكبر أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضباعة أكيد كانت كبيرة، فقال لها: يا عمتاه، ما لك أو ما منعك أن تخرجين معنا، أو ألا تريدين الخروج معنا للحج؟ قالت: يا رسول الله، أنا سقيمة كما ترى، وأخشى على نفسي، أخشى على نفسي أن يزداد المرض، أخشى على نفسي أن أموت، أخشى على نفسي أن أعجز على عن الخروج لإتمام فريضة الحج. فقال لها: اخرجي واشترطي، اخرجي واشترطي. يبقى ده درس ثاني. الحالة الأولى مع ضباعة بنت الزبير، نتعلم منها أن تحرص المرأة على أداء فريضة الحج متى كانت مستطيعة قادرة على أدائها، حتى المريضة تخرج. نعم، حتى المريضة تخرج. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اخرجي واشترطي، قولي فمحلي حيث حبستني، أو قال لها: قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يا سلام، أدي درس تعلمناه. لولا أن ضباعة كانت مريضة، ولولا أن النبي كان يحرص على أن تخرج معنا، ما تعلمنا هذا الشرط، ولا تعلمنا هذا الواجب من واجبات من يخشى على نفسه عدم إتمام الحج، لمرض، لخوف، لعجز، لمنع، بأي سبب من الأسباب. اللي يخاف يشترط هذا الشرط. طب ما فائدة هذا الشرط؟ فائدة هذا الشرط أن من منع من إتمام الحج بمنع أو بعارض أو بأي سبب مرض أو أي شيء ورجع كتب الله له أجر الحج، فإن كان قبل الإحرام كتب الله له أجر الحج، وإن كان بعد الإحرام أي الميقات تحلل من إحرامه وعاد ويكتب الله له أجر الحج من غير فدية، ويبقى كأنه أتم الحج، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. يبقى الحالة الأولى. الحالة الثانية علشان نعرف أحوال النساء، ممكن تكون مريضة وخايفة تسافر، يبقى لا تسافر وتشترط. الحالة الثانية أم معقل الأسدية رضي الله عنها وأرضاها، وأم سنان الأنصارية امرأة من الأنصار، قال بعضهم هي حالة واحدة، أم سنان كانت أيضا تكنى بأم معقل، وقالوا إن أم سنان حاجة، أم سنان الأنصارية، والثانية أم معقل الأسدية. إيه اللي حصل؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أم معقل أو أم سنان ما حجتش مع النبي في حجة الوداع، فلما عاد النبي من حجه قال لها يا أم سنان في بعض الروايات، أو قال لها ما منعك أن تخرجي معنا، لما خرجتش معنا؟ كأن النبي يعتب عليها، ودي حاجة تانية، حالة تانية. بعض الناس ما بيستطيعش يخرج لعجز أو لسبب من الأسباب، ربما يكون إنه معاه فلوس بس مش عايز يروح، عايزها المصلحة تانية لأمر آخر، زي كتير من نسائنا تقول لك لا أنا جوز البنت، أنا اشتري شقة تمليك، أنا أجيب عربية وأخر الحج. كل هذا يناقض تعجيل الحج. بعض العلماء يقول الحج واجب على الفور، متى كان قادرا مستطيعا مالكا للزاد والراحلة واجب عليه الحج، فإن تأخر أثم بتأخره، لكن عند الإمام الشافعي لا يجب تعجيل الحج، وهذا للتيسير على الناس. تعال نرجع لأم سنان الأنصارية أو أم معقل الأسدية. في الرواية نفسها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها ما منعك أن تخرجي معنا للحج؟ قالت يا رسول الله أبو فلان، تعني زوجها، له ناضحان، يعني جملان، أحدهما في لسبيل الله للجهاد في سبيل الله، والآخر ناضح نسقي عليه الزرع. فقلت له يا أبا فلان أعطني جملا أحد عليه، قال هذا في سبيل الله، قالت أعطني الآخر، قال أحج عليه. قالت رضي الله عنها وأرضاها للنبي فخرج على ناضحه مع ولد له، ولد مش منها، ولد آخر، وخرج أبو سنان أو أبو معقل حجا وهي لم تحج، لأنه منع عنها الجمل. انظر إلى الرؤوف الرحيم، إلى الرحمة المهداة رسول ربنا عز وجل إلى سائر خلق الله. لما رآها تتكلم بحزن وحسرة، بعض الناس يتألم، انت حديت؟ يقول لا والله، نفسي، قدمت كم مرة، بدعي ليل ونهار. النبي صلى الله عليه وسلم يهون عليها ويقول لها يا أم سنان إذا جاء رمضان، أو ترقبي أو انتظري إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، والحديث في صحيح الإمام البخاري، أو قال تعدل حجة معي. الله، حالة تانية. اللي يعجز عن الحج من النساء، كل كلامي موجه إلى أحوال النساء، وهذه الحالة الثانية. من عجزت عن الحج، النفقة كبيرة، 50، 60، 30، 100 ألف، وهي لا تملك هذه النفقة، تعمل ايه؟ قال النبي لها ان عجزت عن الحج فانتظري، فاذا جاء رمضان فاعتمري في رمضان، فان عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي. قال شيخ الاسلام ابن تيمية، وهذا للعاجز عن اداء الفريضة يكتب الله له اجر الحاج، لكن لا تسقط عنه الفريضة على قول أهل العلم، لكن له أجر الحاج. هذه حالة من الحالات. الحالة الثالثة، المرأة التي خرجت بصبي لها، وده درس ثالث، حالة ثالثة، عندي أولاد صغار وأنا أريد أن أحج، طيب أعمل إيه في أولادي؟ أتركهم عند جيراني؟ مشكلة. أتركهم عند أمي؟ مش هترضى وما عنديش أم. أتركهم لأختي؟ أختي عندها أولاد والولد مش هيستريح أو البنت مش هتستريح. طب تعمل إيه؟ تأخذ ولدها معها، وهذا الذي نسميه نحن حد الصبي، كما عنون الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحد باب حد الصبي ولوالديه أجر، باب حد الصبي ولوالديه أجر. تعمل إيه؟ تأخذ ابنها معاها صبي، والصبي هو الذي لم يبلغ الحنث، يعني من أول سنة لغاية 10-11 سنة، كل ده اسمه صبي. يبقى فيه صبي غير مميز عمره سنة 2-3 غير مميز، وصبي مميز يعني حافظ على الطهارة، يعرف الأذكار، يعرف يصلي، يعرف يؤدي المناسك. طيب ممكن أخرج بابني إلى الحج؟ نعم. كيف أفعل به؟ يعمل زي الكبير تماما، في الميقات يحرم ويلبي إن كان يحسن يلبي، وإن لم يستطع لبت عنه أمه تقول لبيك اللهم لها بحجة، ولبيك اللهم لابني بحجة، ويلبس ملابس الإحرام زيه زي الكبير، يتجرد من الثياب ويقلع راسه ويقلع ثيابه ويلبس ثوبين أبيضين. طب لو كان عمره سنة؟ نعم. لو كان عمره 6 أشهر؟ نعم. لو كان عمره شهر؟ نعم. وهنشوف هتيجي الحالة الرابعة. يبقى هذه الحالة الثالثة، رفعت امرأة صبيا لها، قال ابن عباس رضي الله عنه بينما نحن مع رسول الله إذ مر بالروحاء، والروحاء هو مكان قبيل ذي الحليفة، قبيل الميقات، فرفعت امرأة ولدها أو صبيها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يا سلام، ولك أجر. يبقى الصبي حج؟ نعم. لكن إجماع أهل العلم أن الصبي إذا حج له أجر الحاج ولأمه أجر الحاج. يبقى الأم هتحج مرتين، مرة عن نفسها لأنها أدت المناسك، ومرة عن ولدها لأنها ساعدته وعاونته على أداء المناسك. جميل. طيب شيء محبب، وكمان أخذ الولد يحج، أخذ البنت تحج معايا، تبقى طاهرة منذ الصغر، تشرب من زمزم، تقف على عرفات تدعو. فإذا كان الصبي صغيرا لا يعقله، طيب الولد بيعمل حمام على نفسه، أحفظه، أحط له حفاظات وغيرها ولا شيء عليه نهائي، وهو لابس الإحرام؟ نعم وهو لابس الإحرام، واخده أطوف بيه وأسعى بين الصفا والمروة، ويضبع يعني يبين كتفه اليمين زي الكبير بالضبط، فإذا كان يحسن المشي يمشي، إذا كان لا يحسن المشي أحمله أو أركب على كرسي أنا وهو، أو أركبه على كرسي وأطوف به، كل هذا جائز، وده اسمه حد الصبي، يؤدي المناسك كالكبير. قال جابر بن عبد الله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بنسائنا وصبياننا، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رمي الجمار، أنا أرمي عن الصبي، طب هو عايز يروح عمره 10 سنين يجي، 8 سنوات يجي يرمي الجمار بنفسه، لكن يؤدي المناسك كما يؤديها الكبير تماما. وفي حاجة تانية، لو أن الأب أو الأم حجت متمتعة، وإحنا اتكلمنا فيه عندنا مقاطع إن شاء الله في أقسام الحج اسمها حج التمتع، هو أن يؤدي العمرة ثم يتحلل ثم يؤدي مناسك الحج، هذا وجب عليه هدي. لو حجت الأم متمتعة وابنها معاه فعليها هدي، وعلى ولدها هدي لأنه هو كمان متمتع. طيب الولد اللي أدى المناسك له أجر الحج؟ نعم. طيب هل يسقط عليه، يسقط عنه حج الفريضة؟ لا. كل أهل العلم قالوا فإذا بلغ الصبي وجب عليه حد الفريضة، أن يحج حجة الإسلام. هذه حالة تانية. رفعت المرأة ولدها وقالت ألي هذا حد؟ قال نعم ولك أجر، فخرجت بصبيها. وأنا بقول الكلام دليل أن كثير من الأمهات، خاصة الأم بالذات، تبقى خايفة على ابنها أو بنتها تسيبه في بلدها أو في بيتها مع إخوته أو مع أمه. طب تعمل إيه؟ تأخذه معها وهي سعيدة وفرحانة، أو تأخذ البنت معها وتعلم أن لها أجر لأنها أعانتها على الهدى، ومن أعان على هدى فله من الأجر مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجره شيئا. الحالة الرابعة، وهي حالة من حالات النساء، عشان نعرف حرص أصحاب النبي على اصطحاب نسائهم، وحرص نساء المسلمين على الخروج لأداء الفريضة مع النبي الأمين. أسماء بنت عميس، الحالة الرابعة، أسماء بنت عميس زوجة الصديق أبي بكر رضي الله عنها وعنه وأرضاهما، خرجت وهي حامل متم في شهر 9، في الشهر 9 لها، في آخر أيامها. خرجت منين؟ خرجت من المدينة حتى وصلت إلى ذي الحليفة، مسافة بسيطة جدا، 16 كيلو 18 كيلو، مسافة بسيطة جدا، مسيرة يعني الدبة بتقطعها في مسيرة واحدة. وصلت إلى ذي الحليفة ونزل النبي الميقات، اسمه ميقات أهل المدينة، نزل النبي الميقات اللي احنا بنسميه النهاردة أبيار علي. نزل النبي وأصحابه في ذي الحليفة ليحرموا بالعمرة والحج. أسماء بنت عميس رضي الله عنها دخلت الخيمة، جت لها الولادة. يا سلام، حالة من الحالات. ممكن واحدة تولد في الحج لأنها سجلت وهي حامل، طب تعمل إيه؟ أهو هو ده. عشان كده أنا أردت أن يكون الدرس اليوم أحوال النساء في حجة الوداع، لأن الأحوال اللي أنا هقولها هذه لا تخرج امرأة عنها أبدا. أي واحدة لها شبه من هؤلاء. في واحدة تبقى حامل وتروح تحج، نعم، وسجلت في الحجاج وأراد الله لها أن تخرج هذا العام، فرصة. طيب، السيدة أسماء بنت عميس وصلت إلى الميقات، أول ما وصلت جالها الطلق وهتولد. فسألت أبا بكر، قال لها ترجعي، احنا لسه هو، ارجعي وكملي في الايه، في البيت. فقالت طب اسأل رسول الله. قال لها قال أبو بكر للنبي هذه أسماء يا رسول الله، وضعت ولدها وأسميناه محمد، كمان اسم محمد على اسم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو محمد بن أبي بكر فاتح مصر. محمد بن أبي بكر هذا فتح مصر مع عمرو بن العاص، وله قبر هنا كما يقولون. أقول وضعت مولودا محمد، فقالت لأبي بكر ما تفعل؟ قال ارجعي. قالت سر رسول الله، فذهب أبو بكر يسأل النبي ماذا قال النبي لأبي بكر. إذا وضعت المرأة أو ولدت قبل أن تحرم أو بعد أن تحرم ماذا تفعل؟ هذا ما نعلمه ونعرفه من أحوال النساء في حجة الوداع بعد هذا الفاصل السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى صانعات الرجال مربيات الأجيال، أو صانعات الأجيال مربيات الرجال، إلى نسائنا وبناتنا، إلى أحوال النساء في الحج، أسأل الله عز وجل أن يكتبها لكل مشتاق، وأن يتقبلها من كل حاج، وأن يجعلني وإياكم من حجاج هذا العام وحجاج كل عام، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يهيئ لنا أمرا رشدا بحوله وقوته. وضعت أسماء مولودها قبل أن تحرم، أول ما نزل، فذهب أبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له يا رسول الله زوجتي أسماء بنت عميس ولدت ولسه ما أهلتش، لسه ما عقدتش النية بالحد، تعمل ايه؟ قال تغتسل وتستثفر وتتلجم وتهل بالحد مثل غيرها، لأن لا يجوز لأحد أنه يتجاوز الميقات بغير إحرام، لازم تحرم. طب أنا علي دم النفاس، أنا نفساء، للنفساء حالة، حالة أسماء، تعمل إيه؟ يبقى في الميقات أو حتى في الفندق، لو وضعت في فندقها تعمل إيه؟ تغتسل وتستثفر، يعني تضع شيء على مكان الدم، وتتلجم، بتربط حزام كده من الوسط وخرقة من قدام ومن ورا علشان لا تصيب الثياب ولا تضر بدنها بالدم. يبقى تغتسل الغسل ثم تستثفر ثم تتلجم ليكون الأمر محكما، ثم تهل بالحج مع سائر الحجاج. طب لما توصل مكة تعمل ايه؟ ما تعملش حاجة، لا تطوف بالبيت. طب ما لها تعمل ايه؟ تأخر الطواف حتى وان كان عليها دم، وان كان عليها الدم تأخره حتى تطوف طواف الإفاضة وتجعلها حج مفردة، يعني حج مفرد، يبقى حج طواف وسعي واحد اللي هو طواف الإفاضة، ثم تسافر إلى بيتها وتؤدي سائر المناسك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحائض والنفساء تفعل ما يفعل الحاد غير ألا تطوف بالبيت. لكن أسماء بنت عميس داولدت ولدت أو وضعت مولودها، يعني هيفضل الدم قرابة 30 أو 40 يوم، يبقى تعمل إيه؟ يبقى تربط وتتلجم وتغتسل وتطوف بالبيت حتى لو كان في دم، لأن هذه حالة خاصة. تمام. حالة خامسة من حالات النساء هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، خرجت مع النبي من المدينة 9 ليالي حتى وصلت إلى مكة. أول ما وصلت في الميقات السيدة عائشة أحرمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهلوا بعمرة وحج، اللي هو القران، أهلوا بعمرة وحج. ولي هنا كلمة قبل أن أتكلم عن حالة عائشة. تعلمون إخوتي أحبتي أخواتي المسلمات المؤمنات، لما خرج النبي في حجة الوداع خرج بنسائه 9، خرج بنسائه 9. كل مرة كان النبي بيسافر كان يقرع بين نسائه، يعمل قرعة، فأيتهن خرجت قرعتها تخرج مع النبي، إلا في هذه الحجة، في هذه السفرة خرج النبي بنسائه 9 كلهن. ليه؟ لأن النبي حريص على أن يحج نساؤه، وده اللي أنا بقوله، حث النساء على الحج، وحرص الرجل على أن تحج زوجته، على أن تحج زوجته، مش كده بس، لا، ويذبح عنها الهدي وينفق عليها عشان ياخد الأجر. لا، النبي بقى حج ومعاه نساؤه 9. من 9 بسرعة كده، سودة، لأن 9 دول كل واحدة لها حالة هنشوفها، وهو خدهم النبي علشان تتنوع الحالات ويكن قدوات لمن يأتي بعدهن. سودة، عائشة، حفصة، أم سلمة، جويرية، زينب، رملة بنت أبي سفيان، صفية بنت حيي، ميمونة بنت الحارث، 9 خرج بهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسائه 9، منهن عائشة. سافرت عائشة من الميقات من المدينة وصلت إلى مكة. أول ما وصلت إلى مكة المفروض تعمل إيه؟ تعمل مناسك العمرة. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخولها مكة فوجدها تبكي، ما لك يا عائشة؟ أنفستي؟ ما لك يا عائشة؟ ده في رواية أنه قال لها ما لك يا هنتاه، يعني يا حبيبة قلبي مالك زعلانة ليه؟ يا هنتاه، يا هنايا، يا سعادتي. الله الله على الدلع، الله على الدلال. لقاها بتبكي، ما لك يا هنتاه يا عائش أنفستي؟ يعني ذلك الحيض. قالت أدل يا رسول الله. قال لا تبكين، لا تبكين ولا تحزنين، إنه أمر كتبه الله على بنات آدم، وانت واحدة من بنات آدم، لعل الله يحدث خيرا. انت زعلانة ليه؟ اصنعي أو افعلي ما يفعل الحاج، اعملي كل اللي هيعمله الحجاج غير ألا تطوفي بالبيت. يبقى تسعي بين الصفا والمروة، نعم. تشربي من زمزم، نعم. تقفي على عرفات، نعم. تباتي في مزدلفة، نعم. تباتي في منى، نعم. ترمي الجمار، نعم. كل شيء افعلي ما يفعل الحاج. ادي حالة اهي، في واحدة كده بيحصل لها ان يجي لها الحيض مراسم على اول يوم دخول مكة عند الميقات، حالة. ما تزعليش، هذا امر كتبه الله واراده الله، فما تزعليش. امال تعمل ايه؟ اعمل كل المناسك، وده الدرس اللي احنا بنقوله. كل هذه الاحوال نحتاجها. قال النبي لا، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأن أهل العلم قالوا الطواف بالبيت صلاة، غير أنه يؤذن للكلام أو بالكلام فيه. الطواف زي الصلاة لكن مسموح فيه الكلام، لهذا يشترط له الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، لكن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر. حالة أخرى، كام دي؟ خمسة ولا الستة؟ الستة. الحالة السادسة، يا سلام يا سلام، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على وقاية أمته من الفتن، وعلى ألا يتسلط عليهن الشيطان. في الحج يجتمع الرجال والنساء من كل البلاد والأنحاء الجميلة الشقراء والسمراء والبيضاء والصغيرة والكبيرة، يجتمع الرجال مع النساء، ويسعد الشيطان ويحرك الشهوات ويفتن البنين والبنات. فقال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع وقد أردف خلفه الفضل ابن عباس. الفضل ابن عباس عم النبي، الفضل ده ابن عم النبي، الفضل ابن عم النبي راكب وراء النبي على الناقة القصواء، فجاءت جارية من خثعم، جارية بنت وجارية لأنها شايلة النقاب وجارية جميلة، فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، مش عيب في الفضل، هي نظرة، لأن الفضل صحابي والمرأة الخثعمية صحابية، لكن وقع نظره عليها، فرآه النبي ينظر إليها وتنظر إليه، فلوى عنق الفضل، راح لفه كده حتى لا ينظر إليها، فقال عمه العباس يا رسول الله ما لك لويت عنق ابن أخيك أو ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما من الشيطان. حاله حالة، واحد بيبص للنساء، امرأة بتبص للرجال، الشيطان بيحرك، ماذا يجب أن نفعل؟ حالة من حالات النساء. شاء الله أن يكون مع النبي امرأة وجميلة، جارية جميلة يعني بنت وجميلة ومكشوفة الوجه، ومع النبي صلى الله عليه وسلم شاب هو الفضل بن العباس، والفضل بن العباس كان جميل، كان فيه شبه من رسول الله جميل، فهو شافها وهي شافته، بصت له وبصها، يعمل ايه النبي؟ لوى عنق الفضل. فسيدنا العباس عم النبي قال له ما لك لويت عنق ابن عمك؟ فقال رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما من فتنة الشيطان. حالة من الحالة. حالة. طيب الحالة السابعة أسماء بنت أبي بكر خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبتعرفنا حاجة وبتعلم النساء حاجة خاصة النساء المتنقبات. احنا قلنا ان من محظورات الإحرام على المرأة يحظر على المحرمة ان تنتقب وان تلبس القفازين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب، ما تحطش على وجهها نقاب، والنقاب هنا اللي هو بيسموه البرقع، حاجة كده فوق وتحت وعينها باينة، لا لا تنتقب، هذا لا يصح. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين يعني الجوانتي، امال تعمل ايه؟ تشيل النقاب وتشيل القفازين. لكن السيدة أسماء بنت أبي بكر وهو أيضا مروي عن أم المؤمنين عائشة قالت كنا في حدنا مع النبي إذا مر بنا الركبان يعني الرجال أزدلت إحدانا جلبابها من أعلى رأسها فغطت وجهها. أول ما تشوف الرجالة جايين عشان عندها حياة وعندها دين وهي في الأصل منتقبة، وحتى لو ما كانتش منتقبة ومر بها الرجال الأجانب ما فيش مانع أنها تعمل كده. نساؤنا في الزمن الأول أمي وجدتي كانت إذا خرجت إلى الشارع لتشتري شيء أو والله الذي لا إله غيره لو في البيت وجاء رجل كانت تحط الإيه الطرحة اللي كانوا بيلبسوها السمراء هذه على وجهها حياء واستحياء، فطرة. الحياء ده خلق فطري إنساني بشري إيماني. قالت سيدة عسماء ودي حالة من الحالات، واحدة منتقبة، ماذا تفعل المنتقبة؟ تقلع النقاب، لكن إذا مر الرجال الأجانب بها تنزل من أعلى، بس البيشة تجيبها من فوق وتنزلها على وجهها، فإذا مر الرجال رفعت هذه البيشة أو هذا الغطاء، وهذه حالة من حالات النساء. حالة أخرى من حالات النساء، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا قلت أردت أن أجمع هذه الأحوال في هذه الحلقة لأننا نحتاج إليها خاصة النساء في الحج. فاطمة بنت النبي زوج علي أم الحسن والحسين خرجت مع رسول الله لأن النبي خرج بأهله وقال يا آل محمد أهلوا بعمرة في حج، فهي أهلت مع النبي بعمرة في حج يعني قران، والقران معناه إنها إذا وصلت إلى مكة وأدت مناسك العمرة تبقى على إحرامها، لا تحط عطر ولا تقص شعر ولا تقص ضوافر ولا يقربها زوجها. محظورات الإحرام على المرأة. فدخلت السيدة فاطمة مع النبي وأدت مناسك العمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة وليحل من إحرامه. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. تاني كده إيه معناها؟ يعني اللي ما معهوش الهدي اللي هو الذبيحة اللي هيذبحها يخلي حد حد تمتع. وإحنا قلنا يعني إيه حج تمتع؟ يعني يعمل العمرة أول ما يوصل مكة وبعدين يقلع ملابس الإحرام. المرأة تعمل العمرة وخلاص وتتحلل من إحرامها، إزاي؟ تقص حتة من شعرها وبعد كده تحط عطر في بيتها وتحط كحل في عينيها، وإذا كان معها زوجها يأتيها زوجها، خلاص أدت العمرة وتحللت من إحرامها. لما وصل النبي إلى مكة وعمل العمرة قال لأصحابه إلا ما معهوش هدي يجعلها عمرة، يبقى يعملها إيه؟ حج تمتع. السيدة فاطمة ما كانش معها هدي، أمال زوجها الإمام علي فين؟ كان هو الذي يسوق هدي رسول الله، لأن النبي لما خرج من المدينة كان معاه 100 ناقة، كان معاه 100 ناقة، 100 جمل، 100 جبل عشان يذبحها في الحج. يا سلام، لما وصل الإمام علي إلى مكة وجد السيدة فاطمة جالسة وقد اغتسلت واكتحلت وتعطرت وتطيبت ومنتظر الإمام علي، هو عمل عمرته وجاء لسه بإحرامه، ولقاها هي حط عطر وقاعدة متكحلة. يا سلام عليك يا فاطمة، سلام عليك يا أم الحسن والحسين، سلام عليك يا بنت رسول الله، سلام عليك يا أشبه خلق الله برسول الله خلقا وخلقا، رضي الله عنك وأرضاك. فلقاها اكتحلت تزينت وحطت عطر وقاعدة مسرحة شعرها وقاعدة مستنية أمير المؤمنين عمر. فلما رآها غضب، لا إيه ده اللي انت عملتيه ده، ده احنا هنفضل على إحرامنا، لأنه هو فاهم ان ده إحرام ايه، ان حج قران يعني عمره في حج، يعني هيفضل على إحرامه حتى ينتهي من مناسك الحج. ثم ذهب إلى النبي محرشا، ذهب إلى النبي عشان ايه، يهيجه عشان يحرش عليها عشان يخليه يغضب على فاطمة. فذهب إلى النبي محرشا فقال: يا رسول الله، هذه فاطمة قد تحللت من إحرامها ووضعت طيبا في بيتها. فقال النبي مبتسما صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فضحك وقال: يا علي، نعم، أنا قلت لها وللمسلمين من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. يا علي، انت لما اهليت، لانه هو في الميقات قال لبيك اللهم، قال له انت لما اهليت قلت ايه؟ شوف بقى ذكاء الامام علي، قال: قلت يا رسول الله اللهم اني اهله، لانه ما كانش عارف هيحج حج مفرد ولا حج قران ولا حج تمتع، فقال انا تبع مين؟ فقال خلاص اريح نفسي وبذكاء وفطنة، قال: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سامحوني، إن شاء الله تعالى بحاجة إلى أن أكمل أحوال النساء حتى تتم الفائدة، وأنا أردت أن أنخلع من موضوع أسماء بنت يزيد ابن السكن لنخرج إلى هذا الفاصل المهم جدا في أحوال النساء في حجة الوداع. أسأل ربي أن يتقبل من كل حاج وحاجة، وأسأل ربي أن يرد الحجاج سالمين غانمين، وأن يجعل حجنا حجا مبرورا، وأن يجعل سعينا سعيا مشكورا، وأن يجعله عملا صالحا متقبلا يا رب العالمين، وأن يعيدنا إلى هذه البلاد مرات عديدة وأزمنة مديدة. وأسأل الله تعالى أن يكتب الحج لكل مشتاق. يا رب يا رب، يا من تسمع، يا من ترى، يا من تعلم بحال قلوبنا ورغبتنا واشتياقنا، لا تردنا، لا تردنا عن بيتك الحرام يا أرحم الراحمين، لا تردنا عن بيتك الحرام، واقبلنا من حجاج هذا العام وكل عام، واكتبها لأخواتنا ونسائنا وبناتنا، واجعلها يا رب العالمين مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا. وفي الختام استودعكم الملك السلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.